تعتذر لذوي الأعذار الشرعية تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، ويسعدني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسعدني أيضا أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وتقبل منا يا رب العالمين. نأخذ هذا الاتصال. معنا الأخت أم ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا تسأل بس عم الشيخ؟
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بصلي قيام الليل بعد العشاء.
نعم.
والسؤال الثاني يا عم الشيخ، أنا ساعات بتخنق يعني من النقاب، يعني وغصب ببقى يعني واقفة، يعني يكون قاعدة يعني في البيت زي كده ببقى رافعاه، ويخش يعني مثلا والدي خالي، يخش حد غريب، بس يعني منزلاه تاني، هو حرام يا عم الشيخ؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ماشي. والسؤال الثاني، أنا عايز رقم التليفون بتاعك بس يا شيخ.
خديه، ممكن تاخديه من غرفة التحكم. معانا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ عنده سؤال لو سمحت.
تفضلي.
الله يخليك. بقول لحضرتك، أنا عندي مؤاخذة شعري طويل شوية. وخذ حضرتك، وأنا دراعي واجعني ما بقدرش أسرحه. فعند البنات بيقولوا له قصيه ودوه لمستشفى الأورام. فأنا عليا ذنب إن أنا لو قصيته؟ وهل ده يعني
شعر الرأس؟
وانا لو قصيت حضرتك وديته المستشفى، دي تبقى صدقه جاريه حضرتك؟
توديه للمستشفى ليه بقى؟
بيقول لك هما يعني بياخدوهم في مستشفى 57 دي للاطفال.
انت تقصدي تقص جزء منه مش شعرك كاملا يعني؟
لا مش كله يعني. جزء منه. حضرتك. انا لو قصيت حضرتك دي تبقى يعني ذنب عليا ان انا قصيته.
حاضر حاضر.
وهل لو قصيت يعني وديته يبقى دي صدقه جاريه؟
اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
سلام. جزاك الله. ايوه حاضر. سؤال جاي في الكنترول. الجد يرث في الحفيد. حاضر ان شاء الله. ماشي. في يبقى اذا كان معنا سؤال جاي من على الكنترول ايضا، هل الجد يارث في الحفيد ام لا، وولد الحفيد متوفى؟ ان شاء الله نجيب عليه ان شاء الله في دوره من الاسئله. طيب بناخد ام ملك، هي بتسال عن مساله القيام بعد العشاء، قيام الليل، هل يجوز؟ نعم يجوز للانسان ان هو يصلي صلاة الليل أو قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، فوقت قيام الليل يمتد من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة، يعني يسنن الإنسان ويصلي ركعتين ركعتين، فإن خاف دخول الفجر فليوتر بواحدة. فهذا كله عن وقت الجواز بالنسبة لقيام الليل. أما وقت الأفضلية، فوقت الأفضلية في قيام الليل هو في ثلث الليل الآخر، وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى، يقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث. ففضل عظيم أيضا، فالإنسان له أن يصلي في أي وقت من الليل كما شاء قيام الليل، لكن إن استطاع أن يجعل له حظا ونصيبا أيضا من الصلاة قبل الفجر، فهذا أيضا يكون يعني له أجره ووقت استجابة الدعاء. طيب نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله مولانا عزيز، أسأل على فوائد المكاتب البريد، دي حلال ولا حرام؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
وإن شاء الله سؤال تاني. التسبيح الواحد بيسبح أنا هو بيتفرج التلفزيون، يعني كان تمثيلية أو برنامج أو كده، هل ده حلال ولا حرام؟
بتصلي قدامه؟
لا مش بتصلي، بسبح أنا سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لو كانت يكون التلفزيون شغال يعني تمثيلية برنامج كده يعني.
حاضر، واللي شغال حلال ولا حرام؟
نعم؟
البرنامج اللي شغال الحاجه اللي
والله
شغال
والله تمثيليه عاديه يعني.
حاضر.
اللي بيجيبوها
اجيبك. حاضر
كده يعني. الله يبارك لك يا مولانا. شكرا
أجيبك.
شكرا
لك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب كان معنا ايضا بالنسبه للمملة كانت بتسال عن مساله انها بترفع النقاب احيانا وهي قاعده تعشى في شقتها او في مشابه او في مكان يعني ممكن اي حد يدخل عليها غريب، فبعد ذلك اول ما يدخل الشخص الغريب بتنزل النقاب مباشره. الاصل ان انت تحتاطي بارك الله فيك، فالاصل ان انت تراعي مساله الاحتياط، فانت اذا كنت في مكان تأمني فيه من دخول الغرباء فارفعي كما شئت لا حرج عليك، اما اذا كان المكان لا تأمني فيه من دخول الغرباء يعني مكان مفتوح واي حد ممكن يدخل فالاصل ان انت لا ترفعيه الا اذا غلب على ظنك الا احد يدخل. اما اذا كان سؤالك بخصوص ان انت اصل ان انت المكان اللي انت جالسه فيه المفروض ان ما حدش هيدخل غريب، لكن فوجئت باحد دخل غريب فقمت منزله فلا حرج عليك. فالانسان يحتاط لدينه على قدر الاستطاعه، وقد قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. طيب معانا الاخت ام جنة.
ايوه السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
من فضلك يا شيخ، انا اختي عندها بنتين، واحده عندها 20 سنه واحده 23 سنه. وقالوا الحجاب. وقالوا احنا اصلا كده كده لابسين لبس مش كويس، فكده كده ربنا مش هيقبل الطرحه بتاعتنا.
ايوه.
وقالوا الرجال
يعني هي كانت بتلبس تحت الطرحه لبس مش كويس.
ما كل البنات بتقول بتلبس كده.
ايوه ايوه ماشي.
وبتقول الرجال فيهم فتنه، ليه احنا بنلبس الحجاب والرجاله ما بيلبسوش؟
حاضر.
وبعدين حضرتك الام مش عارفه تعمل ايه؟ هل هي تضربهم ولا تقطع لهم هدومهم ولا تمنعهم من الخروج؟ بالله عليك يا شيخ لا
يعني سؤالك الاساسي الام تتعامل معاهم ازاي؟
تتعامل
صح كده؟
لان باباهم هم يوتهم اصلا، وهم اصلا مامتهم كانت بتشتغل وتصرف عليهم.
نعم.
فهمني حضرتك، فبالله عليك لا تدعي لهم وغلاوة ربك، وتقول لي الأم تعمل معهم إيه، لأنه الأم يعني نفسيتها تعبانة جدا جدا جدا. ربنا يسعدك يا رب.
بارك شكرا. الله فيك. أفعل إن شاء الله إن شاء الله. بارك. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أخذ ياخد فلوسنا يشغلها.
علي صوتك يا أم عبد الرحمن شوية، صوتك واطي.
في اخ هنا بياخد فلوس فبيشغلها، بيدع ال 1200 جنيه
على ال 1200 جنيه؟
وسؤال ثاني معلش لو سمحت.
ايوه اتفضلي.
يجوز ان انا اسلف حد فلوس من ورا زوجي؟
تعملي ايه؟
اسلف حد فلوس من ورا زوجي.
من فلوسك انت ولا من فلوس جوزك؟
لا من فلوسه هو.
من فلوسه هو؟
ايه فلوسه هو.
وليا
جارتي عندها بنت فقيرة، عندها بنت فقيرة وكان في فوايد راحت جابت لها شوية لبس على شوية حاجات كده.
المهم ان انت هتسألي هتسلفي فلوس بس مش من فلوسك، فلوس زوجك من وراه صح كده؟
ايه فلوس زوجي. ايوه.
طيب حاضر
ماشي. هسأل سؤال عن جارتي بقى معلش لو سمحت.
اتفضلي.
جارتي كانت حاطه فلوس في البنك وفي فوائد، فعندها بنت فقيره وكده، فبتقول جابت لها شويه لبس على شويه حاجات كده، فدي يجوز
هتعطيها لحد فقير؟
لبنتها بنتها.
حاضر حاضر.
شكرا.
ماشي اتفضل. معانا الاخت ساميه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور
الحمد لله بارك الله
فيك. لو سمحت بنتي كان معاها قرشين كده واديتهم لاختها. واختها قالت لها انا هديك ايه يعني مبلغ كل شهر وكده. فده حلال ولا حرام يا دكتور؟
هترد لها نفس المبلغ ولا بزياده؟
لا هترد لها نفس المبلغ بس بتديها كل شهر حاجه.
حاضر حاضر.
شكرا
ان شاء الله.
دكتور
ان شاء الله. ماشي بارك الله فيك. طيب نرجع للسؤال بتاع الأخت أم محمد، بتسأل شعرها طويل هتقصه، ده هل عليها اسم أم لا؟ إذا قصيت الشعر بما لا تتشبهي به بالرجال فليس عليك إثم، يجوز إنك تقص شعرك ما استطعتي، المهم إن الحجم اللي تقص به شعرك لا تصلي إلى مرحلة التشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال ومن وكذلك المتشبهين من الرجال بالنساء، فليك إنك تقصي بشرط ان انت ما يكونش بطريقه طويله بطريقه قصيره جدا لدرجه ان الشعر يبقى شبه حلقه الراجل يعني، لكن ما فيش عليك حرج في هذا. معنا اتصال، معنا الاخت نوال.
ايوه السلام
اتفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت عايزه اسال حضرتك هل في ضروره لاخذ القرض؟ يعني لو انا زوجي مثلا هيتحبس لدين عليه وظروف الحياه اللي احنا عايشينها، شقق قانون جديد بإيجار عالي،
يعني هو عليه دين وهيحبس، ما كاتب على نفسه شيكات. طيب ما فيش مجال لانه يقترض قرض حسن او اي مجال، كل الطرق مسدوده.
اللي متاح قدامه دلوقتي ان في حد هيشاركه وهياخد قرض 500,000 وهيبقوا شركاء وهيسدد من خلاله الدين اللي عليه،
لا هو كده هياخد قرض باكتر من الدين اللي عليه، صح كده؟
هي كانت فكره صاحبه ان هم يجيبوا قرض
لا اصل ده خلي بالك يختلف عن اللي انت بتساليه، انت بتسالي سؤال ان هو دلوقتي هيتحبس ومش لاقي فلوس فعاوز قرض عشان ما يتحبس، دي لها فتوى، لكن هو عاوز يجيب فلوس بزياده قرض اكتر من اللي عليه يعمل بجزء منه مشروع وجزء يسد اللي عليه، دي لها فتوى اخرى. واضح؟
هو اللي حاصل زي ما حضرتك قلت انه هيسدد
الأخيرة
100,000 اللي عليه وهيشتغلوا ببقيه الفلوس، علشان زي ما قلت حضرتك يعني احنا ملناش اي مصدر خالص، يعني حتى تموين ما عندناش، يعني عايشين بنجيب بنشتري كل حاجه.
وجيبك ان شاء الله. حاضر،
ربنا يجازيك خير يا شيخ، متشكره جدا.
طيب معانا ام مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عارف لو سمحت أنا عايزة أستفسر في حاجة.
اتفضلي.
أنا زوجي طلقني الطلقة الثالثة. وبعد كده بعد ما اتطلق وهمني إن هو هيرجعني، إزاي مش عارف.
نعم.
ورجع قعد معانا في البيت. وأنا دلوقتي حامل في شهرين.
يعني أنت رجعتي له بعد الطلقة الثالثة؟
نعم ما رجعت. لا ما رجعتش.
يعني انت حامل ويعني تم الجماع دون وما فيش بدون رجعه، صح؟
ايوه.
سؤالك ايه بقى؟
انا مش عارفه الطفل ده ينزل ولا ايه، انا مش فاهمه.
لا ما ينزلش. طيب اجيبك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله. معانا الاخت منى.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
انا نفسي اصلي يا شيخ.
ما بتصليش ليه؟
مش عارف.
ما الواحد لو اللي نفسه في حاجه بيعملها، صح؟
مش قادره.
ايه اللي بيمنعك من الصلاه؟
مش عارفه، انا بقف كده على المصليه ما بقاش قادره.
ما بت ايه؟
مش قادره، ما بكملش.
حاضر.
بسرح.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ادعي لي بالله عليك يا شيخ.
حاضر، أدعي لك بظهر الغيب بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم.
يهدينا وإياك سواء السبيل. معانا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا مدرسة بس بدي إعدادي يعني. مش عارفة بقى بالنسبة لأولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي بالنسبة للنقاب قدامهم يعني.
انت بتبقي واقفه بنقابك وانت بتدرسي ولا لا؟
انا لا انا لسه يعني بسال يعني ايه حكم النقاب، يعني اخليه بالنقاب ولا اشيله، يعني بالنسبه لسن اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي.
انت بتسالي على دروس خصوصيه ولا درس في مدرسه في مدرسه؟
خصوصيه. في بنات واولاد يعني.
يعني بتسالي على دروس خصوصيه.
اي
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة الواردة أحبتي مما ورد معنا إيه؟ طيب نأخذ اتصال تاني الأخت منى وبعدين نكمل.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا متجوزة وقريب جوزي عمل لي مشاكل وقالوا لي أنا وأهلي عاملين له عمل.
وإيه؟ شك أن حد عامل لك عمل؟
قريب جوزي بيقولوا اللي انا اهل عاملين لي عمل. اللي انا عاملين عمل لجوزي. بس احنا ما عملناش حاجه، وطبعا جوزي دلوقتي مش راضي يرد على اتصالي، بيقول انا ما عدتش عايزك وعايزه حل، لان المشكله دي كبيره وانا بحب جوزي وعايزاه. فعايزه حل والنبي يا سيدنا الشيخ.
حل ايه بقى؟ يعني هو دلوقتي مقتنع ان انتوا عاملين عمل؟
مقتنع مقتنع برأي قريبه.
طيب نوجه له رساله ان شاء الله. حاضر ان شاء الله.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك. معانا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين في فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا لما بصلي يلا أقف على المصلية وبتوب كتير وبسرح وأنا بصلي كده في أفكار.
أي.
حتى لا أدري كم صليت كم ركعة.
نعم،
مش عارفة.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
أبني على الأعلى، يعني أبني على الأقل. لو أنا صليت مثلا ركعتين، يعني لو صليت ركعتين أعيد الصلاة من تاني، مش عارفة أعمل إيه.
هقول لك تعملي إيه إن شاء الله. في حديث كده اسمعينا إن شاء الله، أقول لك تعملي إيه وإن شاء الله يروح عنك اللي أنت فيه بإذن الله.
ماشي فضيلة الشيخ، الله يبارك فيه. السؤال الثاني،
تفضل.
انا عايزه اسحب كارد، مش عارفه حرام فلوسه ولا حلال.
كارد من ايه؟ وهترد بزياده؟ هترد بزياده؟
ايوه بزياده. بالفوائد طبعا. اذا بعد فضيله الشيخ سؤال ثاني، انا دايبه ثلاجه ودايبه حاجات لبيتي بالقسط، يعني مش عارفه القسط ده علي حرام ولا حلال.
شاريه بالقسط من محل، يعني من محل؟
ايوه من محل.
وبتسدد الفلوس لصاحب المحل ولا البنك؟
لا، لصاحب المحل بشتريها وبسدد له بالاقساط، بس طبعا غير لما تشتري الحاجه كاش
جايباها بزياده شويه. اجيبك. حاضر حاضر،
ماشي شكرا لك،
بارك الله فيك. طيب معانا الاستاذ اشرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس الله دكتور، بارك الله فيك يا شيخنا.
بارك الله فيك،
اللهم يباركك في اهلك ومالك وعمرك يا رب.
احنا واياك والمشاهدين والمشاهدات.
والله فضيلتك يعني عايزين بس كده يعني تذكر الامه كده ب يعني فضيله حسن الخلق مع الناس ومع رب الناس ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الا من رحم الله الاخلاق فائت، الا من رحم الله.
نعم.
فاحنا نشوف يعني فضيلتك يعني مميزات ومزايا حسن الخلق بين العبد وبين ربي وبين الناس، جزاك الله خير. بارك الله فيك.
جزاك الله خير، ان شاء الله افعل باذن الله.
الله خير يا شيخ، يا شيخنا فارق، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ناخذ فرصه ان شاء الله الاجابه على الاسئله، ثم ناخذ بقيه الاسئله ان شاء الله. طيب ناخذ هذا الاتصال وبعد ذلك ناخذ فرصه الاجابه على الاسئله. معنا ام هشام. أم هشام معانا؟
أيوة يا شيخ.
اتفضلي.
أي يا شيخ، لو سمحت.
وطي التلفزيون يا أم هشام واسألي.
حاضر. أيوة يا شيخ، لو سمحت.
اتفضلي، بارك الله فيك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بالله عليك عايز أسألك سؤال وجاوبني عليه.
حاضر.
دلوقتي أنا ابني متوفي داخل على السنة الخامسة أهو.
أيوة.
فبيجيني في الحلم طفل. كتير قوي، بيجيني كتير قوي طفل في الحلم.
تمام.
فانا عايز اعرف بس ليه بيجيني طفل وهو عنده ومتوفي عنده 19 سنه.
حاضر، اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. احبتي، من الاسئله الوارده كان عندنا سؤال، كان بنجيب على سؤال الأخت أم محمد في مسألة قص الشعر، قلنا لها إن قص الشعر يجوز شريطة ألا تتشبهي بالرجال، وأما التبرع به للمستشفى فإن كان سيستخدم في غرض حلال فجائز وإلا فلا. هل الجد يرث، السؤال اللي كان وردنا من الكنترول، هل الجد يرث الحفيد مع العلم بأن والد الحفيد متوفي، احنا عندنا طبعا معلوم في الإرث أن في حاجة اسمها إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، فالجد من الذين يرثون بالتعصيب. فعندئذ لكي نستطيع أن نجيب على مثل هذا السؤال في هذا المقام، فينبغي أن احنا نعرف الورثة لتحديد كل وارث. لكن في الجملة عند الجد يرث في الحفيد إذا كان الوالد متوفي، لأن الجد يقوم مقام الأب في العصابات. يعني لو ما فيش ابن يرث بالتعصيب للحفيد، الحفيد ده لو ما هوش متجوز، لو هو متجوز وله أبناء في هذه الحالة، فالبنوة هتحجب مقام الأبوة في التعصيب، فعندئذ هيحجب الجد. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالجد يرث بالتعصيب، يعني لو هو الولد صغير وما هوش عنده أولاد، فعندئذ يصح للجد أن يرث فيه طالما أن ما فيش حد يرثه. يبقى باختصار بنقول الإرث بالتعصيب في عندنا جهة اسمها جهة البنوة وجهة أخرى اسمها جهة الأبوة اللي هي الأب وما على. فلو عندنا جهة البنوة موجود فيها حد، يعني المتوفي ده لو له أولاد، يبقى الجد مش هيرث لأنه بيرث بالتعصيب وولاد المتوفي هو اللي هيرث. أما لو الابن اللي مات، الحفيد اللي مات ده ملوش أبناء، فعندئذ يصح للجد أن يرث فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، طالما أن ما فيش أبناء تحجبه. يبقى إذن الجد نعم في بعض الصور يرث من الحفيد، دي خلاصة المقام إذا كانت المسألة كذلك. كان عندنا الأستاذ عبد الله بيسأل عن الفوائد البريد، قلنا مشكلة فوائد البريد إن هو بيعطي النسبة على رأس المال، وقلنا المضاربة الحلال، قلت قبل ذلك يعني المضاربة الحلال هو إن لما أدي لحضرتك فلوس تشغلها إن حضرتك بتديني نسبة على الأرباح مش نسبة على رأس المال. معنى ان انت بتديني نسبة على رأس المال يعني وانت لسه ما شغلتش الفلوس ولا عارف كسبت قد ايه، يعني معناها ان حضرتك بتديني نسبة مقابل ان انا اعطيتك الفلوس، مقابل اقراضك هذا المال، فهذا لا يصح لانه من الربا. فاما اذا كانت النسبة على الربح فهذا هذه المضاربة الحلال. فالواقع ان هما بيعطوا نسبة على رأس المال فلذلك لا تأخذ هذه الفوائد. طيب بيقول أيضا أنه بيسبح لما بيكون في برنامج أو ما شابه أو بيتفرج على التلفاز، فنقول أولا أن التسبيح أجر وفضل وشيء عظيم وتؤجر عليه بفضل الله عز وجل، لكن التسبيح لفظ ومعنى، يعني الإنسان إذا قال سبحان الله عز وجل فهو ينزه الله عن كل نقص ويستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. فأنا لو قدامي شاشة التلفاز الآن وكان مثلا بتفرج على شيء حلال، فما فيش إشكالية أن أنت في الأثناء تقول سبحان الله الحمد لله، ده ذكر بتؤجر عليه بفضل الله. لكن لو لشغال قدامي شيء محرم، في لغو من الحديث أو في عري أو في تبرج أو في غناء أو ما شابه، ففي هذه الحالة قول سبحان الله يلزم منه أن أنا أغير اللي بشوفه ده علشان ما يعني أنزه ذكر الله أن يقال أمام المعصية، ينبغي أن الذكر يبعدني عن المعصية بارك الله فيك. فلكن عموما كشيء عام إذا كثرت ذكر الله حتى لو أنت تتفرج على شيء فما فيش فيه إشكالية، بس الشيء ده يكون حلال سواء كنت بتذكر أو لا تذكر، ابتعد عن مشاهدة المحرمات بارك الله فيك. كان عندنا أم جنة بتقول إن هي أختها عندها بنتين خلعوا الحجاب ويقولوا إحنا كده كده بنلبس وحش ويعني تحت الطرحة أو ما شابه. فطبعا العلاج للمسألة دي أولا إن هي يترد عليها ويقول لها إن الصح إن أنا ألبس حلو تحت الحجاب مش ألبس وحش، يبقى أنا صحح الغلط مش أزود الغلط بغلط أشد منه. يعني أنت خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، العمل الصالح إن أنت غطيت شعرك فده شيء كويس وخطوة كويسة في ابتداء الحجاب، يرجى بعدها خطوات للحجاب الكامل الأفضل. فعندئذ لما لاقي نفسي عندي خطأ تاني، الصح ان انا اشيل الغلط التاني ده، مش ان انا اشيل الصح علشان الغلط، انما اصحح الخطأ. فهم محتاجين نوع من المناقشة العقلية، ومن النقاش. من المشاكل الكبيرة اللي بتحصل بين الآباء وبين الشباب والشابات عدم وجود الطريقة المثلى للنقاش، وعدم وجود القدوة التي يقتضى بها. فبنحتاج ان احنا اولا ان لغرض المربي لما يجد معصية في من يربيه وابتعاده عن الله، انه بيحاول يأخذ بيده الى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن بحكمة وبموعظة حسنة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا، بعدها على طول. فبين الله سبحانه وتعالى إن الأب واجب عليه أنه يقف حائط سد، أو المربي أو الأم يعني يقف حائط سد أمام أبنائه عن فعل المعاصي، لكن بعفو وبرحمة ويعفو عنهم. فالخطأ اللي يعملوه نبين لهم ان احنا يعني ان ده غلط، وان ده لا ينبغي، وان احنا مش هنرضى انه يستمر. ليه؟ رحمة بكم، اللي انتوا عملتوه وغلطتوه بنسامحكم عليه، لكن ما ينفعش تستمر. ليه؟ لان ده امر الله سبحانه وتعالى. الشبهة اللي هي بتقولها، بتقول ليه الرجال ما بيلبسوش حجاب والنساء بيلبسوا حجاب؟ الرد باختصار شديد: لو ربنا أمر الرجال يلبسوا حجاب كان يلبسوا حجاب، لكن ربنا أمر النساء بلبس الحجاب، ده الأصل. ليبقى دي مسألة اسمها تعبد لله. اللي أمر المرأة بالحجاب ما هواش الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا المذهب الفلاني ولا المذهب العلاني، ولا هو تضييق على النساء من أحد، إنما هو أمر من الله لصيانة المرأة وحفظ المرأة، لأن الأصل في طبيعة، لأن الله هو الذي خلقنا. وقد قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا عالم بما خلق، والأصل في طبيعة الإنسان أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، وأن الفتنة بالمرأة تكون أشد، فنسبها ذلك. هذا أمر الله سبحانه، سبيل إلى جنة الله عفة وعفاف وصيانة، وبعد عن التدني في الأخلاق، وبعد عن أن تهاني في الدنيا وفي الآخرة. وفوق كل ذلك هو أمر الله، وبه يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. فحاولي أن تتناقشي معها، تعطيها بعض هذه المفاهيم، سمعيها بعض الشرايط عن الحجاب أو بعض الأشياء عن الحجاب وبيان الحجاب وأهميته والحكمة منه، واستمري معها، ومرة باللين بالموعظة ومرات بالموعظة، ثم بعد ذلك مرات أخرى بالترهيب، لكن تحاولي أن تقفي حائض صد بينها وبين أن تتبرج، لأنها تعصي الله سبحانه، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيكم. طيب، عندنا أم عبد الرحمن بتسأل إن عندها واحد بيشغل فلوس وبيدي على 1200 جنيه، يعني بيقول هات 10، اللي يديني 1000 هدي له 200 جنيه، يديني 10000 هدي له على كل 1200 جنيه. الصورة دي كده ربا. لماذا؟ لأن الأصل زي ما قلنا إن اللي بيشغل فلوس بيدي النسبة على الربح مش على رأس المال. هو لسه ما شغلش الفلوس، على أي أساس يدي على 1200 جنيه؟ وهيجي لك شبهة ويقول لك أصله عارف هيشتغل إيه ويكسب بإيه. مالناش علاقة، لنا علاقة بصيغة العقد. حتى لو عارف أنت هتشتغل إزاي وهتكسب قد إيه، التجارة دي في علم الله ممكن تكسب وممكن تخسر. لازم تكون صورة العقد شرعية، يبقى بتدي لي نسبة على الربح، بتاخد الفلوس تشغلها وتقول هديك نسبة على في الربح، 50% من الربح، 30% من الربح، 70% من الربح هديهولك على هذا المال الذي سأخذه. فربح كتير هيديني منه 50% أو 70% زي ما اتفقنا، ربح قليل هيديني من الربح 50 أو 70. لكن أنه يحدد مبلغ ثابت على رأس المال، يبقى ده مقابل القرض، يبقى ده اسمه ربا، يبقى ما ينفعش، يبقى نغير صورة العقد. بارك الله فيكم. طيب، هل يجوز تسليف مال الزوج من وراء الزوج؟ لا يجوز، لأن الأصل في هذا أن هذا ماله، وأن الأصل أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها دون علمه ودون رضاه في هذا المقام. فعندئذ إذا كان حد عاوز يستلف من حضرتك مبلغ استأذن الزوج وقولي له فلانة عايزة تستلف مبلغ نسلفها ولا لا، وبيني له أهمية تفريج الكروبات وإنك هتؤجر لو فرجت على الناس كروباتهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طابت نفسه فجزاه الله خيرا، وإن لم تطب نفسه فأنت فعلت ما عليك، لكن لا يجوز انك تسلفي فلوس من وراء زوجك بارك الله فيك. طيب بتقول لو حد عايزه تعطي فلوس فوائد البنك لبنت فقيره هي عايزه تتخلص منها، اذا كانت فوائد البنك هذه اللي هي ستعطيها لا لبنت يعني بعيده عنها، ففي هذه الحاله او ما هيش عايشه معاها في نفس البيت وهي محتاجه لهذا المال، فالمشكلة في الفوائد إنها إذا كانت فوائد يعني ربوية إنها ما تعودش على نفس الشخص، فإذا عادت على غيره وإعطاء للفقير فيه خلاف، لكن الراجح معي الجواز، لأن من مصارف مثل هذه الأموال أن تذهب إلى بيت المال، ومن مصارف بيت المال الإنفاق على الفقراء، فإعطاؤها للفقراء جائز. المشكلة مش في ذات المال وإنما في من اكتسبه من حرام لا يصح أن يستخدمه، لكن يصح أن يتبرع به، فعلى ذلك يجوز. كان عندنا الأخت سامية بتسأل إن في واحدة سلفت مال لأختها وهترد نفس المبلغ كل شهر على أقساط، ما فيش إشكالية، جائز، ده اسمه قرض حسن. الأخت جزاها الله خيرا سلفت أختها مأجورة ولها أجر من الله سبحانه وتعالى وهتاخد المبلغ، وأنا أبشرك يا من أقرضت يعني المحتاجة سيما أن هي أختك أن دي صلة رحم، وأن ده كذلك إعانة للمسلم وتفريق كروبات، وهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، بل إن السداد إذا حان ورأينا الرجل معسرا فأنظرناه ادنا له وقت إضافي بدون أن نزود في المال طبعا، فعندئذ لنا كأجر صدقة هذا المال كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقرض الحسن يا إخواني فيه فوائد عظيمة وبيفك كروبات، وكذلك بيمنع الناس أو بيمنع المحتاج من أنه يلجأ إلى الربا أو إلى الحرام، وبتفرج عنه كربة يفرج عنك بها كروبات يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحرص على معونة من حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كان عندنا الأخت نوال بتسأل هل في ضرورة لأخذ القرض أو ما شابه، بالتحاور معها تبين أنه هو يعني عليه مال ويحبس. الأصل أنه هو يسلك أولا، لا يحل لإنسان أن يلجأ إلى الربا وهو مستطيع أن يسد المال اللي عليه بأي طريقة حلال. عندنا طرق حلال كثيرة، بأنه هو هيسأل من حوله من معارفه أنه يقرضه قرض حسن، لو في أملاكه أشياء يستطيع بس مستغني عنها ويستطيع أنه هو يعني يبيعها ويسد ما عليه وهي أشياء زائدة عن احتياجاته الأصلية، فهذا فليفعل ذلك لكي لا يقع في الحرام ويؤذي للناس أموالهم ويسد ما عليه من المال. فيسلك سبل القرض الحسن، يسلك سبل أو بعد ذلك إذا كان عنده أموال زائدة أو ممتلكات زائدة فائضة عن الحاجة ويستطيع أنه يبيعها ويسد ما عليه، فلا يحل له أن يلجأ إلى الربا وليفعل ذلك. كذلك إذا عجز عن هذا وذاك فله مخرج في حاجة اسمها التورق بالقاف، وهو أنه ممكن يشتري شيئا بالقسط ثم بعد ذلك يبيعه إلى غير الشخص الذي اشتراه منه من أجل أن يسد ما عليه ويسدد. يفعل هذا في حالة إذا كان قادرا على سداد الأقساط للشيء اللي اشتراه، لكن مش قادر يبقى ما يعملش عشان ما يزودش الدين عليه. فإذا خلصت المقام، إذا سلك كل السبل هذه إذا وجد سبيل منها لا يحل له أنه يلجأ إلى القرض الربوي. طب كل السبل اتقفلت وعندئذ سيحبس، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يأخذ بقدر الضرورة كأكل الميت للمضطر. أما أن يأخذ قرض كبير وانه هو يسد منه جزء والجزء الباقي يشغله يبني حياته ومشروعه على مال آتي من الربا لا يجد فيه بركة فلا يفعل هذا. هذا خلاصة ما يقال في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أم مريم كانت بتسأل وتقول إنها طلقت الطلقة الثالثة وجوزها وعاش معاها ووهمها أنه هو يرجعها وما رجعهاش. طبعا حصلت كبيرة من الكبائر إذا كانت طلقت الطلقة الثالثة وما رجعهاش وعدت العدة طبعا أو بعد الطلقة الثالثة. طبعا أولا محتاجين نتثبت هل الطلقات الثلاثة هي كلها أنت طالق ولا في فرق. لكن على فرض على كلامها إن هي طلقات واقعة زي ما هي قالت فعندئذ لأن احنا بنفتي على ما يقال إلينا. فإذا كانت طلقات الثلاثة واقعة بالفعل بأنت طالق ما فيش حاجة اسمها تقولي أوهمني أنه هيرجعني. هو في رجوع بعد الطلقة الثالثة. ربنا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق الرجعي مرتين بعد المرتين إما أنه يمسك بمعروف أو أنه يسرح. ما فيش حاجة اسمها رجوع بعد الطلقة التالتة إذا كانت الطلقات واقعة. أما إذا كانت أيمان فمحتاج أنتوا تتصلوا بنا تاني أو بأحد من أهل العلم تسألوه تحكولوا الألفاظ إيه عشان تعرفوا يكون فيه سبيل للرجعة ولا لا. لكن المشكلة اللي حدثت هنا إن هي بعد الطلقة ما رجعهاش وبعد ذلك عد كذلك حدث جماع طبعا وهي تعتقد طلقة ثالثة ده اسمه زنا. فعندئذ هذا حرام ولا يحل له أن يعيش معك بهذه الطريقة أو يعيش معك في نفس البيت. إذن عليك أن تسألوا أحد من أهل العلم الطلقات وضعها إيه في سبيل الرجعة ولا لا. إذا كانت الطلقات ثلاثة فلا يحل له أن يرجع إليك في هذه الحالة أو أن يعيش معك في هذا المقام. أما بالنسبة للمولود فأنت اتركيه بارك الله فيك وبعد ذلك هو ينسب أيضا لأبيه على سبيل الفتوى. إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم لكن على سبيل الفتوى وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح في مثل هذه الحالة أن ينسب لأبيه في مثل هذه الحالة. كان في الجملة ظاهر أنه ولد زنا لكن المطلوب منك كنصيحة الأول ما ينفعش يعيش معاكم ما ينفعش يحصل ده يتكرر. الولد اتركيه اتصلوا بأحد من أهل العلم يجلس ويسمع منكم عدد الطلقات الألفاظ جايز يكون في لفظ منها مش طلاق صريح أو كان بلفظ علي الطلاق فعندئذ يكون في سبيل إلى الرجعة وتصحيح الوضع ونسبة الولد إلى أبيه. فده خلاصة ما يقال بالنسبة إليك. لكن في كل الأحوال ما تنزليش الولد. كان عندنا أمة الله بتسأل نية هتدرس وبتدرس في سن الإعدادي وهي لابسة نقابها. فهذا المقام عليك بأن ترتدي حجابك كاملا ونقابك وحجابك والسن يعني صغير هكذا ما لم توجد فتنة فيجوز لك أن تدرسي بس تلتزمي بالحجاب الذي عليك أثناء التدريس في هذا المقام. إن إذا أحسست بقى بوجود فتنة فالله لا يحب الفساد يعني بالنسبة لشغب الأولاد أو أن الأولاد غير ملتزمين أو ما شابه. لكن يغلب على الظن أن هذا السن صغير فإذا لم توجد فتنة يجوز بشرط أن يكون الحجاب فضفاض وتلتزم بحجابك وبنقابك بارك الله فيك. أما إذا وجد بعض الفتنة فالله لا يحب الفساد. معانا الأخت منى كانت بتسأل وتقول إن أهل زوجها بيتهموا أهلها إن هم عاملين عمل لزوجها وزوجها مصدق هذا الكلام وعاوز يسيبها ويطلقها وهي تريد العيش معه. فأنا يعني أنصح نصيحة لأهل زوجها ولزوجها ثانية. أما بالنسبة لأهل زوجها ينبغي أن يعلم أن مسألة عمل ده شيء غيبي واتهام الناس بدون دليل فهذا معصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فظن السوء كذلك خطأ ويجعل الناس يعني يفسد العلاقة بين الناس، فما بالنا بإفساد العلاقة بين الزوج وزوجته، وهذا مما يفرح به الشيطان، وكذلك مما يوجب الوقوع الإنسان في معصية وكبيرة، تخبيب المرأة على زوجها، يعني الإفساد المرأة على زوجها، أو الإفساد بين الزوج وزوجته. فالسعي بين الإفساد بين الزوج وزوجته ده يرضي الشيطان ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم إنها معصية ليست بالهينة، ثم اتهام الناس بالظن لا يجوز بارك الله فيكم، فهذا حرام ولا يصح أن نسير وراء الخرافات وراء الظن وراء الأوهام. فمثل هذا يوجه أيضا إلى الزوج ويقال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: فتبينوا، فينبغي على الإنسان أن يتبين، قال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. فينبغي ألا تبني أقوال وأفعال على مجرد ظنون بدون تثبت، هذا لا يرضي الله، والفرقة بينك وبين زوجتك، وإنك تهدم البيت والعيلة يرضي الشيطان، فإياك أن تفعل وأن تستجيب لوساوس الشيطان. هذا خلاصة يعني ما يقال في مثل هذا المقام. كذلك عندنا الأخت أم محمد بتسأل بأن هي بتسرح في الصلاة لدرجة أنها ما بتبقاش عارفة تعمل إيه بعد ما بتبقاش عارفة وصلت للركعة الكاملة، تدري كم صلت. جاء الرجل أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال اللي انت سألتيه ده وأم محمد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، بيأتي الإنسان في الصلاة، لأن الشيطان له مقاصد، أنه يبعد الإنسان عن العبادة، أنه يجعل العبد يشرك بالله، ما قدرش بيحاول يبعده عن العبادة، ما قدرش بيحاول يصعب عليه العبادة بالوسوسة وبالسرحان وما إلى غير ذلك. طب نعمل إيه؟ فعندنا حل نبوي، إن إحنا بنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونتفل عن يسارنا ثلاثا، هكذا، مش تفلي أخرج شيء كبير، إنما هكذا تفل بمثل هذه الطريقة عن يسارنا ثلاثا. فوقت ما يجي لك السرحان تستعيذي وتتفلي ثلاثا، وتحاولي تعيشي مع ما تقرأي من كتاب الله، أو مع ما أنت فيه من الصلاة من التسبيح والتحميد والتهليل، وتطرد الشيطان بالاستعاذة، يذهب عنك ذلك بإذن الله. لكن نحاول يعني، مرة هتحاولي وتفشل، ومرة تحاولي وتجي بنسبة أكبر السرحان يقل مرة. فعلى قدر ما هنجاهد أنفسنا في الخشوع، على قدر ما يقل السرحان ويقل مسألة هكذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهدة محتاج إلى مجاهدة مرات. هجاهد نفسي في الخشوع، مرة هنجح بنسبة 30%، مرة بنسبة 50%، مرة بنسبة 70%، وهكذا. كل ما هتجاهدي نفسك نسبة السرحان هتقل، فما تستسلميش، وجاهدي نفسك في الخشوع. وأول ما يجيلك الوسوسة أو السرحان في الصلاة استعذي بالله واتفلي عن يسارك ثلاثة. إذا وقع وسرحت لغاية ما تصلي لهذا الأمر المنشود، فتبني على الأقل، لو أنت شكة أنت في الركعة الثانية ولا في الثالثة، بتبني على الركعة الثانية، وتبني على الأقل بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. تقول أنها اشترت أشياء لبيتها بالقسط، وبتسدد بأقساط، وبتسدد لنفس التاجر، هذا ليس فيه شيء، وشرائك صحيح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الصورة حلال بشرط. بشرط إيه؟ بشرط إن الشيء اللي انت اشتريتيه هذا ما يكونش من الأصناف الربوية، يعني ما يكونش ذهب، ما يكونش فضة في هذا المقام اللي اشتريتيه بالمال. الشيء الثاني إنه يكون محدد لك نسبة ثابتة، يعني لما تتأخري ما يجدولش عليك الدين، ما يقولكيش إن انت لو اتأخرتي هزود الدين، لا، يبقى دين ثابت مطلقا. انت اشتريتي حاجة مثلا ب10,000 جنيه، هو كانت ب9 وشريتها ب10، بتدفع اقساط كل شهر، ال10 دول ثابته في ذمتك. لا، لو سواء اتاخرتي ما تاخرتيش، هم 10 ثابتين. لكن لو قال لك كل ما تتاخري هزود في القسط، يبقى دخلنا في الحرام بارك الله فيك. طيب عندنا بعد ذلك معانا الاخ اشرف، كان بيسال يعني ان احنا نحس الناس، الشيخ اشرف جزاه الله خيرا، عن فضيله حسن الخلق، وهذا يعني جزاك الله خيرا على هذه اللفته، فنحن نحتاج بصدق في هذه الايام إلى أن نكثر من الحديث عن الآداب وعن الأخلاق الإسلامية التي هي مقصد أساسي في دين الله عز وجل، وهي سمة أساسية من سمات المسلم الطائع لربه سبحانه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم مني وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأجر عظيم وبر وإصلاح للمجتمع أن يتحلى الإنسان بحسن الخلق بل الرقي في الأخلاق. وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى لقاءات وتحتاج إلى ضربة من الإنسان، فعلى الإنسان أن يعلم أن حسن الخلق يحبه الله، يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعي في رضا الله. عامل الناس اللي بيجر الناس للبعد عن الأخلاق الحسنة إنه بيجد معاملات من الآخرين سيئة. حتى لو وجدت الناس اللي بيعملوك أخلاقهم دنيئة أو بعيدة عن أخلاق الإسلام أو سيئة، لا تتدنى إلى هذه الأخلاق، فأنت تعامل الناس بدينك لا بدينهم، تعامل الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، وعلى قدر ما تثبت على هذه الأخلاق وتتحمل وتصبر على المعاملات السيئة وتقابلها بالتي هي أحسن تجلب رضا الله وترتفع الدرجات العلى عند الله. قال الله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهكذا كان عندنا بعد ذلك آخر سؤال كان ورد معنا، كانت الأخت أم هشام بتقول إن ابنها متوفي وبيأتيها يعني في صورة طفل، بيأتي إليها في صورة طفل في الأحلام، فلماذا يأتي بهذه الصيغة؟ عموما الأحلام، ويعني وإن كنا يعني في البرنامج أخذنا عهد إحنا ما نتكلمش عن تفسير الأحلام في هذا، لأن تفسير الأحلام له ضوابط ومنها العلم بحال الرائي، لكن كشيء عام نتحدث عنه في هذا المقام إن الأحلام إشارات، إشارات مش شرط كل جزئية في الرؤية تتحقق أو في الرؤية تتحقق. طبعا فرق بين الحلم وبين الرؤية، الحلم من الشيطان تخويف، أما الرؤية فهي من الله سبحانه وتعالى كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن الرؤية بتاعة انك شفتيه مثلا طفل او ما شابه فهذا ليس فيه ضرر في هذا المقام، بل قد يكون فيه اشارة حسنة الى انه في امر طيب في هذا الباب. اكثري من الدعاء له وفعل الاشياء التي تنفعه بعد موته، والطفولة تشير الى الفطرة، فالأحلام إشارات ليس شرطا أنها تكون بنفس حال الإنسان، فقد تشير إلى الفطرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على الخير وأن يكون مات على الفطرة ويأخذ أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأخذ اتصال أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي كان حالف وقال علي الطلاق، ما انا ما معايا فلوس، هل في شيء ده
يقصد وهو معايا صح؟
لا انا ما اعرفش هو معاه ولا معاه.
طيب يقصد يهدد ولا يقصد يطلق؟
لا هو كان متنرفز ساعتها، يعني
ما يقصدش تطليق،
هو كان بيحلف وكان متنرفز وكان بيزعج فما اعرفش.
طيب بصي، هو دلوقتي لو قال وعليا الطلاق معيش فلوس وهو معهوش فلوس، الطلاق ما وقعش خلاص، ما فيش طلاق وقع. تمام.
طب في حاجة كمان
اسمعيني بس يا أم عبد الرحمن. الشيء الثاني لو هو قال علي الطلاق وكان معاه فلوس ويقصد التهديد، يقصد اليمين ما يقصدش التطليق، فعندئذ بدام هو يقصد اليمين نقول له حرام عليك انك حلفت بالطلاق، لان ده حلف بغير الله، لكن الطلاق لم يقع اذا كان يقصد اليمين. واضح؟
ماشي. في سؤال كمان لو
تفضلي.
انا بصلي العشاء وبصلي بصلي الاثنين السنه، وبعد كده بجيب اربعه قيام ليل عشان ما بقدرش اقوم اصلي قيام ليل بعد صلاه العشاء، فهل هيجوز ولا
قيام ليل بعد العشاء على طول يعني؟
بعد بصلي بعد بعد السنة وبعد بعد الشهر.
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر معنا الأخت دعاء. تفضلي. وطي التلفزيون.
هاهو.
تفضلي. طيب الاتصال قطع، تحاول تتصل مرة أخرى. يبقى نعود لمسألة أم عبد الرحمن في سؤالها الأولاني عشان برضو الأمر يبقى واضح. لما قالت علي، لما جوزها قال علي طلقي سماعي مال، يا إخواني نداء إلى كل الأزواج، إلى كل الأزواج، بارك الله فيكم، أينما كنتم الحلف بالطلاق حرام، الحلف بالطلاق حرام، لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان يقع في مشاكل وفي أشياء مختلف فيها الفقهاء والأبضاع يحتاط لها. فالإنسان ما ينبغيش أنه يعرض حياته الزوجية للتطليق للفشل أو للانهيار بسبب الحلف وما إلى غير ذلك. فالحلف بالطلاق حرام، لكن على كل هو على نية الرجل، إذا قصد به التطليق وقع، إذا لم يقصد به التطليق فهو كفارة يمين. أختي الأخت لما صلت العشاء والسنة بعدها وبعدين القيام يجوز، وقيامك صحيح وما فيش عليك أي حرج، بارك الله فيك وصلاتك صحيحة، وأسأل الله أن يتقبل صالح الأعمال. إلى هنا أحبتي انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فالله ورسوله منه براء، فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية والعبرة.